اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم والتحايا مفاتيح القلوب، تحيه ضامئ لريكم ورياكم متطلع لسهيلكم وثرياكم. فعلا لا يعيد شباب النفس وبهجتها وروحها الا زياره بيت الله الحرام، فلن تجد هذه الايام افضل من صوت الحق. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ولن تجد كذلك لباسا افضل من الثياب البيض التي يرتديها الحجيج في بيت الله الحرام. اذا موضوعنا عن افضليه هذه الايام مع فضيله الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي. شيخنا، لعلنا لو نبدا كمدخل تقرير لأفضلية هذه الأيام، ولماذا بالضبط هي أفضل أيام الدنيا؟ يعني السنة 365 يوما هذه الأيام العشر هي الأفضل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحب أن أدعو بدعوات جامعات علمنا إياها هن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، علمني كيف أسأل ربي. فقال: قل. وبدأ يعقد بأصابعه الأربع: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، فأنا أسأل لي ولك وللإخوة المصورين والمخرجين والمساعدين والمشاركين والمشاهدين والمشاهدات: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. في بداية حديثك ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يختار من الناس، فاختار الأنبياء واختار منهم أولي العزم من الرسل، ثم اختار من الأماكن مكة، واختار من الأيام مثل هذه الأيام. يستدل أهل العلم إذا قالوا مثل ما قلت بقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى هو العليم، والله عز وجل هو الحكيم. وإلا يخطر في بالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود والنسائي، يقول: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. أولا نستغرب يوم النحر وهو يوم العيد، كيف يكون أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى؟ عندنا على الأقل بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، عندنا كذلك أيام رمضان، عندنا العشر الأواخر من رمضان، عندنا ليلة القدر، ومع ذلك يتخطاها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى ليقول أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر وهو اليوم العاشر. ربما هذه أمرها سهل، لكن ثم فنتوقع أن سنرجع إلى رمضان مرة ثانية على الأقل لو في المرتبة الثانية، فيقول: ثم يوم القر، وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقر الناس فيه بمنى. ولم يذكر فيه تلك الفضائل التي ذكرت عن رمضان أو عن ليلة القدر إلا مثل هذا الحديث. نرجع ونقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل يعلم من فضائل هذا اليوم أو من فضائل هذا الزمان أو من فضائل هذا الشخص ما لا نعلمه نحن، فنحن نطأطئ رؤوسنا لاختيار الله سبحانه وتعالى ونقول: سمعنا وأطعنا.
ما كان لهم الخيار،
ما كان لهم الخيار، ما نقول سمعنا وأطعنا لمجرد أن الله أمر وأن الله عز وجل نهى، بل لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى ما اختار هذا اليوم وفضله على بقية الأيام إلا لأن فيه من الأسرار والمعاني ما يبدو لنا بعضها أحيانا ويخفى عنا بعضها أحيانا. فنحن نتبع كلام الله سبحانه وتعالى خاضعين مطيعين مقتنعين في نفس الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الذي يرويه الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير، وهنا أنا أتيت بسعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام، وهنا وقفة، ما من كلمة من هذه يسميها أهل اللغة صلة، وهي يؤتى بها للمبالغة في النفي، مثل قول الله عز وجل: وما من إله إلا إله واحد. أصل الجملة: وما إله إلا إله واحد، فلماذا يؤتى بهذه الصلة؟ لزيادة النفي والمبالغة فيه، وأنه لا يوجد إله على الإطلاق إلا إله واحد. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام من العمل الصالح. لماذا؟ لأن من هذه لو لم توجد لظن الظان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يعني أنها من أفضل الأيام لا أنها أفضل الأيام،
وهناك غيرها يعني.
وهناك غيرها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنها القمة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وبعض أهل العلم كأنه استصعب أن تكون هذه الأيام وليس فيها تلك المزايا العظيمة التي تقارن بمزايا رمضان واهتمام السلف والخلف لرمضان، فقال: لعلنا نجمع ما بين الأقوال، فنقول إن ليالي رمضان أفضل، وإن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل. أنا أقول منطوق الحديث إطلاق الحديث يدل على أن هذه الأيام بنهارها وليلها بصباحها ومسائها هي أفضل الأيام على الإطلاق حتى من رمضان بما فيها ليلة القدر. نعم. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر.
نعم.
فهذه تجعلنا نغير موقفنا أمام هذه الأيام.
نعم.
نحن نستثمرها لكن نستثمرها ربما أقل مما نستثمر رمضان. لماذا؟ وهي الأفضل. لا تقل لي مشاعر رمضان تختلف عن مشاعر أيام ذي الحجة. أقول لك الله سبحانه وتعالى قرر أنها أفضل الأيام. إذن وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ووضح أن إيقاع العمل الصالح في مثل هذه الأيام أفضل من إيقاع العمل الصالح في جميع أيام السنة بما فيها أيام رمضان نهارها وليلها.
نعم. ماذا تقصد بإيقاع العمل الصالح؟
يعني أن توقع العمل الصالح زكاة أو صياما أو بر والدين أو استغفار أو تخلق بأخلاق حسنة جديدة لم تتخلق بها من قبل أو التخلص من أخلاق مشينة كانت متلبسة بك من قبل أو في خاطرك أن تزور قريبا لكنك لم تحدد. أنا أقول اجعلها في هذه الأيام في خاطرك.
أنا أفهم منك يعني الصالحات في كل السنة لها فضلها لها أجرها لها مكانتها، لكن أن تفعلها في هذه العشر لها مزية خاصة.
لها مزية خاصة. ولذلك أحيانا عندنا أعمال صالحة يومية هذه سنقوم بها قبل العشر الأوائل وفي أثناء العشر الأوائل وبعدها، لكن عندنا أيام صالحة عندنا أعمال صالحة لم نحدد متى نقوم بها، الباب عندنا مفتوح والوقت عندنا مفتوح. أنا أقول حاول أن تجعلها في هذه الأيام. في خاطرك أن تساعد مثلا أن تساعد قريبا لزواجه، لماذا تقول له انتظر آخر الشهر مع أن المبلغ موجود عندك؟ لا أعطه في هذه الأيام. أن في خاطرك أن تدعم الجهاد في سوريا وقلت لصاحبك مر علي بعد أسبوعين، ما دام المبلغ متوافر الآن عندك اجعلها في هذه الأيام. في خاطرك أن تكفل يتيما أن تكفل داعية، في خاطرك أن تبدأ بمشروع ببناء مركز صحي في قريتك أو في مدينتك أو مسجدا أو مكتبة عامة أو أي عمل من أعمال الخير. حاول أن تجعل توقيع العقد في هذه الأيام، حاول أن تجعل إيقاعها في هذه
الأيام. أنا حتى تتضح لشيخنا الصورة أكثر، لو أريد أن أتصدق بريال تصدق به في هذه العشر أفضل من غيرها من الأيام؟
لا شك. أي نعم، أنا أقول تصدق قبل وتصدق في هذه الأيام. نعم. لكن على افتراض أنه ليس معك إلا ريال واحد اجعل التصدق به في مثل هذه الأيام، إلا أن تكون الحاجة ماسة فهنا التصدق بسرعة لأجل الحاجة الماسة أو لا من انتظار الزمن. لأن أهل العلم عندهم قاعدة جميلة ورائعة وذكرها النووي وغيره من أهل العلم، ذكرها النووي في كتاب المجموع المذهب المجموع شرح المهذب، يقول رحمه الله تعالى إذا تعارضت عبادتان أو إذا تعارض أمران، أمر يتعلق بأصل العبادة وأمر يتعلق بمكان العبادة أو زمان العبادة أو أمر خارج عن العبادة، فهنا تعمل ما يتعلق بأصل العبادة حتى وإن تركت ما يتعلق بزمان العبادة. مثال على ذلك، أنا معي 500,000، هذا افتراض طبعا، معي 500,000 أريد أن أشارك بها من لإخواني المجاهدين في سوريا أو إخواني الذين ضغط عليهم الآن في غزة أو في بورما أو إخواني المساكين الفقراء المظلومين في مصر، وسمعت عن أيام العشر الأوائل وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فقلت أنا أنتظر شهرا حتى تدخل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وأجعل الإنفاق فيها. أقول ما دامت الحاجة ماسة الآن فالحاجة الماسة هذا في أصل العبادة في أصل الموضوع، هذا أولى من أن تنتظر شهرا لتؤدي هذا العمل في زمان العبادة أو في مكان العبادة. مثال آخر، أنا ذهبت إلى مكة في ليالي رمضان، إن صليت في الحرم ما خشعت ولا خضعت ولا هدأت ولا اطمأننت من الزحام الشديد، ونحن رأينا الصور كيف يركع بعضهم على بعض ويسجد بعضهم على بعض، وهناك مسجد في الحرم لكنه ليس في المسجد الحرام أو حتى خارج الحرم، إن صليت فيه خشعت وخضعت واطمأننت وارتحت، فأنا أقول ما يتعلق بأصل العبادة وهو خشوعك وخضوعك في مسجد خارج الحرم أفضل من أن تصلي بجوار الكعبة لكنك في مكان مزدحم لا تهنأ ولا تطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة.
نعم. هنا يأتي قول الحافظ ابن حجر أنه اجتماع أمهات العبادة يعني لا يمكن أن تجتمع أركان الإسلام الخمسة إلا في هذا، يعني بإمكان الإنسان أن يؤدي زكاته هذه الأيام أو يتصدق، كذلك الحج زمانه هذه الأيام،
صحيح.
الصلاة الإنسان يصلي، كذلك الصيام إيقاعه في هذه الأيام التسع. الآن المسألة في
كذلك وهو الأهم التوحيد، والحج كله ينطق بالتوحيد.
جميل.
ينطق بالتوحيد ومخالفة المشركين والتكبير، ولذلك تجد لفظ التكبير يتكرر في مناسك الحج تكررا عظيما بمعناها اللفظي أن أقول الله أكبر، وبمعناها الحقيقي وهو الأساس أن أعظم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس التكبير في مثل هذه الأيام، وذكر البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كان يكبران في السوق فيكبر الناس بتكبيرهما، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يكبر الله سبحانه وتعالى في قبته في منى، فيسمع أهل السوق تكبيره فيكبرون، ويسمع أهل منى تكبيره فيكبرون فترتج منى تكبيرا. فإذا واطأ التكبير اللفظي التكبير القلبي،
وش هو التكبير القلبي؟
القلبي تعظيمك لله سبحانه وتعالى، إجلالك لله، رهبتك من الله، محبتك لله سبحانه وتعالى، هذا الذي أقصده. ولذلك من أعظم الصفات أو من أولى الصفات التي أراد الله عز وجل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتصف بها في بداية دعوته، أول ما أنزل إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم مباشرة يا أيها المدثر، طيب قم فأنذر، بعدها وربك
فكبر.
لماذا وربك فكبر؟ أنت ستقبل على مخاطر كثيرة، ستقبل على جبابرة، ستقبل على ظلمة، ستقبل على ستتحدث مع طغاة. إذا كبرت الله سبحانه وتعالى يصبح هؤلاء الطغاة وهؤلاء الجبرة أحقر من أن تهتم بهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحمق الظروف كان أكثر الناس اطمئنانا، ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا.
نعم.
فلذلك جاء الأمر بالتكبير والتوحيد لله عز وجل. وأقول هنا لما رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في العشر سنوات الأولى، وجاءت التشريعات بعد ذلك، أصبحت قلوب الصحابة منفتحة مستأنسة بأي تشريع. شرع الله لكم الجهاد، مرحبا وأهلا بالجهاد، أن تصلوا كذا من الصلوات، أن تخرجوا كذا من الزكاة، أن تصوموا شهرا كاملا عن الطعام والشراب والجماع وكل المفطرات، أهلا ومرحبا بشرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم عظموا الله عز وجل قبله فأحبوه وبجلوه ووقروه ورجوا ما عنده من الفضل وأحسنوا الظن به، فأصبح الأمر الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى كالماء البارد على قلوبهم.
نعم. وصار شعارهم بما أمر ربنا وليس لما أمر ربنا.
أحسنت.
نعم. أنا المسألة عندي حتى الآن الحديث جاءت الأفضلية في الجهاد، يعني لو خرج رجل ثم عاد، يعني قاتل وأثخن في العدو ثم عاد بنفسه ولم يقتل، كان الذي يعمل في هذه العشر خير منه،
أفضل منه.
كذلك لو عاد بشيء من ماله أو حتى هو مستشهد لكن رجع ماله، فالذي يعمل في هذه الأيام من الصالحات خير منه. أنا أريد السر في هذا الحديث، يعني لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير، لم يقل خير ممن زكى، لكن ربطه بالجهاد؟ هل لشيء كان منقدح في أذهان الصحابة؟
طبعا، لأن الصحابة يرون أنه ليس هناك أعظم ولا أفضل بعد الأركان الخمسة من أن يزهق الإنسان روحه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي، أيفتن الشهيد، يعني يسأل في قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف عليه فتنة. الشهيد أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يسأل في قبره من ربك، هذا أثبت أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم،
ما خرج إلا بيقين.
نعم، أعظم الإثبات، هذا أزهق روحه وأراق دمه، هذا دخل أعظم المخاوف من أجل الله سبحانه وتعالى، فكفى ببارقة السيوف عليه فتنة. وهذا يدل على مقام الجهاد في سبيل الله في قلوب الصحابة وعلى أرض الصحابة. ذاك الجهاد الذي لما وجد وأقيم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل رفع كلمة الله سبحانه وتعالى وإيصال الخير إلى الناس، الجهاد ما أقيم لقتل النفوس وإزهاق الأرواح، الجهاد أقيم لنشر هذا الخير. فإن وجد هناك حجر عثرة أو سور يريد أن يمنع الناس عن إيصال الحق إليهم حتى حتى لا يسعد في الدنيا وهو امتداد إلى السعادة يوم القيامة، فلا بد من هذا الجهاد أن يخرق هذا السور وأن يزيل هذا الحجر،
وهو رحمة بالكافرين لأن إطالة أعمارهم إطالة في العذاب.
وأنا هنا أحب أن أذكر مثالا على ذلك حتى يتصوروا المسألة. يعني تخيلوا أن دولة من الدول فيها حاكم طاغية، وهذه الدولة أصيب أفرادها بمرض وبدأوا يتساقطون واحدا بعد الآخر، وعندنا علاج لهم، وقلنا لهذا الملك اسمح لنا أن ندخل بهذا العلاج لنحيي هؤلاء الناس ونستطيع أن ندرك ثلاثة أرباع الشعب، فمنع هذا الحاكم من إدخال هذا العلاج. فهنا افترض أن قمنا بعمل جهادي عسكري لإزالة هذا الحاكم عن منصبه من أجل إيصال العلاج الحسي العلاج البدني لهؤلاء الناس، أو تجد أن الناس يؤيدوننا أو يرفضون فعلنا،
يؤيدوننا،
فما بالك بالعلاج الذي يكفل لهم السعادة الأبدية يوم القيامة. حتى يتصور الإنسان أن الجهاد ليس المراد منه إزهاق الأرواح، إنما هو قطع إنما هو إزالة حجر العثرة التي يضعها بعض الناس حتى لا يوصل الخير إلى هؤلاء الناس. ولذلك أنا أقول عفوا، هذا الجهاد هو الذي بأمر الله سبحانه وتعالى اعتز الدين واعتز أهله وهابهم العدو وأصبح لهم قرارهم وقرارهم ومكانتهم، ولا يستطيع العالم أجمع أن يتخطاهم إلا أن يعرف رأيهم، بعكس ما نحن عليه الآن. خذ مثالا في شرق الأرض وفي غربها في أمتنا الإسلامية، هل لنا رأي حتى في قضايانا؟ يعني ليس لنا رأي في المشاكل التي تحصل ما بين أمريكا وكوريا الشمالية، ولا نستطيع أن ندخل في حل هذه المشكلة، ولا أن يكون لنا أدنى رأي، لكن على الأقل في قضية سوريا، على الأقل في قضية مصر، على الأقل في قضية تونس، في قضية العراق، في قضية إخواننا في الأحواز أو في إيران، ما لنا رأي؟ لابد من أن تجتمع أمريكا مع الاتحاد السوفيتي في تحت مظلة الأمم المتحدة ثم يقررون ما يشاءون. كل هذا بأسباب من أعظمها أن الجهاد الآن غير موجود كعلماء يتقدمونه، وغير موجود كدولة تحميه، إنما الجهاد موجود الآن في جماعات تجتهد وتريد وجه الله سبحانه وتعالى، وعسى الله عز وجل أن يحقق لهم ما يريدون وأن يرزقهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن على هذه المكانة وهذا الفضل لهذه الشعيرة وهي ذروة السلام، كان العمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه، إلا قلنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج بماله ونفسه لم يعد من ذلك بشيء. فما هي الأعمال الصالحة التي يمكن أن يعملها المرء سواء رجلا أو امرأة في هذه الأيام؟
يعني أنا في تصوري أن كثيرا من الأعمال طرقت في التلفزيون، طرقت من خلال الواتساب، التويتر، الجمع، فأنا أحاول قدر المستطاع أن ألفت إلى أعمال لم يلتفت إليها أو أعمال منهجية. فمثلا مسألة التوبة، الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أولا لاحظ توبوا ثم في نهاية الآية لعلكم تفلحون، إذن فلاحنا بتوبتنا ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، لا فلاحنا بأن لا نذنب على الإطلاق، لا سنذنب ونقصر، لكن إن تبنا بصدق وإخلاص فإن مصيرنا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ثم توبوا إلى الله جميعا، ليست التوبة للأفراد فقط، نعم الفرد لا يستهين بذنبه ويقول أنا فرد في وسط ملايين مملينة من الناس، أو تؤثر معصيتي أو في المقابل تؤثر توبتي، نقول نعم، لأنه لو سار كل واحد بهذا المنطق لما عمل أحد شيئا خيرا ولما تاب من ذنبه،
وهزم المسلمون في معارك بسبب ذنب واحد
أفراد. أحسنت. وفي المقابل ننتقل إلى المؤسسات، ننتقل إلى الوزارات، ننتقل إلى الحكومات، ننتقل إلى الدول، نقول يا ملك تب إلى الله سبحانه وتعالى كفرد، الله عز وجل سيحاسبك وحدك، وتب إلى الله سبحانه وتعالى كملك مسؤول عن أمة أو كرئيس مسؤول عن أمة، تب إلى الله سبحانه وتعالى، بل توبتك معتبرة في جلب تيسير الله عز وجل، ومعصيتك وإعراضك معتبر في دفع الخير عنا أكثر من غيرك. ولذلك أحد السلف رحمهم الله تعالى لما قيل له اخرج بنا نستسقي الله سبحانه وتعالى، قال أول اذهبوا وانظروا لي كيف حالة الملك، فذهبوا فوجدوه مطأطئ الرأس، دامع العين، متخشعا، ذليلا، قد لبس الثياب الخشنة، نادما، منكسرا، معتزلا. فرجعوا إليه فقالوا هذه حالة الملك. قال الآن نخرج نستسقي، فإنه إذا 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 انكسر جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا اعترف جبار الأرض رحم جبار السماء، إذا تاب جبار الأرض رحم جبار السماء. وفعلا خرجوا فاستسقوا فأسقاهم الله سبحانه وتعالى. قل مثل ذلك عن المؤسسات يا أخي، عندنا جماعات الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، توبوا إلى الله من اتهام بعضكم للبعض الآخر، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من كتابة تقارير وهذا المسمى بالنميمة، وهذا هو القتات الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وبعض أهل اللغة يرى أن النمام يسمى النمال كذلك، يكتب تقارير للوزارة أو يكتب تقارير للملك عن أناس بغير حق. حتى لو كان هؤلاء الناس ليسوا من أهل الدعوة وليسوا من أهل العلم، أن تكتب بغير حق حتى لو كان يهوديا أو نصريا، اعدلوه وأقربوا للتقوى.
نعم، إذن أول شيء هو أن تكون التوبة يعني للجميع أفراد، والإنسان يبدأ بنفسه، كن أنت هو التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. والله عز وجل خاطب نبيه وهو أشرف الخلق، يا أيها النبي اتق الله. استأذنك في فاصل شيء.
طبعا
أستأذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله، فانتظرونا.
بدون تصريح دحين في عقوبات.
انا شغال زي كذا كل سنه، ماشي حالك.
الحج الصحيح يبدا بالتصريح.
انزل 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 انزل.
لا حج بلا تصريح.
فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، ان تعرف الطريق وتستنير به خير من ان تعيش في حيرة من امرك. فهناك اوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC، أو إلى 60777 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نسمات نسمات نسمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. تذكير الأنام بأفضل الأيام هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخريوي. فضيلة الشيخ، توقفنا عن التوبة وقلنا أنها جماعية للأفراد، للمؤسسات، للجماعات. ما هي الأعمال التي كذلك يمكن أن يعملها المرأة هذه الأيام؟
أنا أركز الحقيقة على أعمال القلوب.
نعم.
ونجد من أنفسنا ومن إخواننا وأخواتنا التركيز على أعمال الجوارح، وهي أعمال منصوص عليها، لكن لنلتفت إلى أعمال القلوب، لأن القرآن جاء يؤكد على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت، إذن ألتفت إلى القلب. الله سبحانه وتعالى قال في دعاء إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. وفي الرواية الثانية وهي عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن لنلتفت إلى هذا القلب، لأنه التغيير المنطقي، العبادة المنطقية أن تبدأ بالقلب. ولذلك الأركان الإيمان كلها في القلب هي التي تؤثر على عملك في أركان الإسلام. فإذا آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بالقدر وآمنت باليوم الآخر وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ستصلي وستزكي وستحج وتصوم وتعمل جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن عليك بتنمية الإيمان داخل هذا القلب.
كيف؟
وأعظم ما تنمي به هذا القلب أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. أنا أقول إن أبرز مهمة للأنبياء هي تعريف الناس بربهم الحقيقي
وتحبيبهم,
وتحبيبهم إليه. يعني موسى عليه السلام يقول الله عز وجل له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. أهديك يعني أدلك إلى ربك, أنا سأخبرك يا فرعون بالإله الحقيقي الذي تعرف من خلاله أنك لست إله وأنت تعلم أنك لست إله, لكن علك إذا تعرفت على هذا الإله الحقيقي يخضع قلبك له. ولذلك هذا المعنى العظيم, كثير من أهل المعاصي وهذه نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى ربما تنصحه بالمعصية مباشرة ما يتركها, إما ما يتركها عنادا وإما أنه لا يتركها عجزا ما يستطيع قد تعلقت بقلبه. يقول فمثل هذا اترك نصيحته عن المعصية المباشرة وعب قلبه بالمعارف الربانية, ذكره بآلاء الله, ذكره بعظمة الله, ذكره برحمة الله, ذكره بفضل الله, ذكره بقدرة الله, ذكره بحلم الله. هذا يورث في قلبه هيبة من الله عز وجل وحياء من الله ومحبة لهذا الإله العظيم, فيسهل عليه بعد ذلك أن يترك المعصية. بل حتى لو لم يتركها وقد امتلأ قلبه بهذه المعاني تكون هذه المعاني جديرة بأن تشفع له أن يغفر الله له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما جلد ذاك الذي يشرب الخمر فسبه أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به, قال لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي, إذن هذا قام في قلبه محبة الله عز وجل. فأنا أقول تعرفوا على الله عز وجل من خلال معرفة معاني أسمائه وصفاته, ونحن مقصرون في هذا الباب. كذلك المحافظة على الفرائض والمحافظة على أدنى الكمال من أصول بقية العبادات. بعضنا عنده خياران لا ثالث لهما, إما أن أكون ممن يقيم الليل 10 ركعات وأوتر بثلاث وإلا في الخيار الثاني ألا أقوم أبدا, إما أن أصوم الاثنين والخميس في كل شهر أو 3 أيام من كل شهر أو ألا أصوم أبدا. هذا غير صحيح يا أخي, صوم ولو يعني خميسا واحدا في الشهر ثم بعد ذلك تتدرب نفسك وتشعر بشيء من الأنس والسعادة فتزيد, أوتر ولو بركعة واحدة, اقرأ ولو ثمنا واحدا كل يوم, ليس بالضرورة
ولو صفحة, يعني
ولو صفحة واحدة, الأمر يسير وسهل. إذا خذ على الأقل من الأمور المستحبة أصولها.
نعم.
وبهذه الطريقة تستطيع أن تشارك في أغلب أبواب الخير. أنا أحيانا أعملها وأحث عليها, المشاريع كثيرة, مثلا عندي 20 مشروعا, مشروع دعم إخواننا في سوريا المجاهدين, ومشروع الأضحية, ومشروع إخواننا الفقراء في فورما, ومشروع بناء مسجد, ومشروع هذه المشاريع إذا كانت تتطلب مبلغا معينا مثلا 1000 وصاعدا هنا ستضيق علي المشاركة. لكن غالب هذه المشاريع قد فتحت لك الباب على مصراعي في أن تشارك بما شئت. فأنا الذي أرى أنه مناسب مثلا أن أشارك إخواني الضعفاء والمساكين في سوريا فأجعل جل مالي في هذا, لكن أشارك ولو بريال واحد في بناء مسجد, في كفالة يتيم, في كفالة داعية, في علاج محتاج مريض وهكذا.
يعني تضرب في كل طاعة بنصيب بسهم.
نعم بسهم, ولا تدري أيهما الذي أخلصت فيه أكثر فكان لها رجع الصدى في السماء فغفر الله عز وجل لك ورفعك أعظم
الدرجة. نعم, خصوصا أن الله من رحمته يقبل الذرة, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره,
بل يقبل سبحانه وتعالى وهذا من رحمته يقبل ما هو أقل من الذرة وهو النية الصالحة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فقط أروا الله سبحانه وتعالى النية الصالحة. يا أخي القصة المشهورة العجيبة التي ما ينقضي عجب الإنسان منها إلا إذا تذكر رحمة الله سبحانه وتعالى, الذي قتل 99 نفسا.
نعم.
لما سأل الراهب فقال ليس لك توبة فأكمل به المئة, لما سأل العالم قال لك توبة, لكن هذا البلد بلد عصيان, اذهب إلى البلد الآخر فإن فيه أناس يعبدون الله سبحانه وتعالى فاعبد الله معهم. في الطريق مات. بالمنظور العقل القريب بالمنظور المادي لم يعمل شيء، لم يعمل شيئا قط حتى الآن،
فخيرا.
ولذلك اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال ملك من الملائكة قيسوا المسافة بينهما، فيحرك الله سبحانه وتعالى الأرض هنا ويقلصها هنا حتى يصبح الفرق شبرا واحدا، حتى في بعض الروايات أنه عندما مات نعى بصدره جهة أرض الصلاح، فشبر واحد، يعني حرك الله نواميس الأرض من أجل واحد. طيب ماذا عمل هذا الواحد؟ عمل شيئا؟ لم يسجد الله سجدة واحدة، لكن رأى الله منه سبحانه وتعالى إيش؟ نية صالحة،
نعم،
وعزما أكيدا حتى وإن لم يتحصل عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تمنى فعل الخير كما فعله ذاك الذي عنده المال وعنده العلم، هما في الأجر، هما في الأجر سواء.
نعم.
فنقول أكثر نية الخير، ومن نوى الخير فهو في خير.
نعم، لكن وأنا هذا المعنى كذلك معنى حديث قاتل المئة، المعنى الذي ذكرته يستشف منه معنى جميل يرجع بنا إلى أعمال القلوب، هو أن الرجل رحل بقلبه.
نعم صحيح.
فلأجل ذهابك إلى الله عز وجل وهجرتك إليه يمكن أن الله عز وجل يغير قوانين هذا الكنواميسه لأجلك.
صحيح.
النار التي طبيعتها الإحراق لم تحرق إبراهيم عليه السلام، وفرعون الذي توعد بقتل كل ذكر لم يستطع قتل موسى، بل صار خادل لموسى عليه السلام. أحسن.
أنت تقول رحل بقلبه، هذه جملة جميلة، هاجر بقلبه فاعتبرها الله له.
نعم.
وفي الهجرة إلى مكة هناك من هاجر بجسده، الهجرة الواضحة ولم تعتبر، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه فلم يعتبرها الله سبحانه وتعالى له.
فيجب أن يجتمع العمل الحسي، يعني أعمال الجوارح مع أعمال القلوب،
يجتمع العمل القلوب وما تستطيعه من عمل الجوارح.
نعم، أنا أريد أن أبقى كذلك في أعمال القلوب لأنها هي التي يحلق بها المرء. في قضية اليقين، أقصد اليقين في الله عز وجل.
نعم.
الاستعانة، صدق التوكل، كيف الإنسان يصل إلى هذه المرحلة؟ أحيانا الإنسان وأنت يعني في خضم الحياة ومشاكلها، قبل ذلك ربما الإنسان يتحدث وأنا موقن بالله وكل شيء بيد الله والخير فيما اختاره الله وخيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه، لكن كيف في وقت الأزمات في وقت الكروبات أكون فعلا مثل ما أني أقول هذه سماء وهذه أرض أوقن أن الله سيفرج كربتي؟
يعني هذه تحتاج إلى عمل قبل وإلى تربية حتى يصل إلى مثل هذه المعاني، يعني هذه ليست بالمعاني السهلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن منجما لا جملة واحدة ليرتقي في منازل العبودية من خلال هذه الأحداث. لكن من أعظمها التعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، من أعظمها التأمل في آيات الله الكونية، يعني هذا الذي بنى هذه السماء بغير عمد، هذا الذي بنى هذه الأرض، هذا الذي خلق هذه الأكوان، هذا الذي خلق هذه الأفلاك العظيمة التي لا ندري ما مداها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا الذي خلق الجنة والنار، هذا الذي خلق الإنسان وفيه ما يقارب 100 تريليون خلية، هذا الذي خلق هذا الجمال في هذا الكون. حتى من الناحية المنطقية إذا عبدت بصدق وإخلاص سيكون معي، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعانه ونصره ووفقه
سبحانه، وهو سبحانه الذي جعل من هذا الماء عصب وعظم ودم ولحم.
نعم، يعني فهذا يزيد من يقيني بوعد ربي. ثم أتأمل أقف عند قول الله عز وجل أظنها في سورة الفاطر، يا أيها الناس قد جاءكم، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني آية مليئة بالمعنى العظيم، يا أيها المسلم لا تقلق من وعد الله سبحانه وتعالى، اقلق من وعد البشر معك فهم يخلفون،
واقلق من حالك مع الله.
نعم، واقلق من حالك أنت مع الله، أما الله سبحانه وتعالى معك إن صدقت معه والله لن يخلفه الله عز وجل. يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعد الله حق في ماذا؟ في أنك إذا دعوته يجيبك، في أنك إذا استشفيته شفاك، في أنك إذا استهديته هداك، إذا استنصرته نصرك، إذا صدقت معه وفقك وأعانك. أيقن بأن الله سبحانه وتعالى سييسر أمرك لا في الدنيا فقط، بل حتى في قبرك، وهذا القبر الذي تهاب منه وتخاف منه سيكون عليك أبرد وآنس وأسعد مما كنت تتصور، لأن الله عز وجل وعدك وعدك بأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه المعاني قراءة ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى، السير مع 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 الناس الذين عندهم يقين، هذا ينقل اليقين من قلوبهم أو معنى اليقين من قلوبهم لينسكب في قلبك. فيقول ابن القيم مما يسكب وينمي اليقين في قلب الإنسان التأمل في آلاء الله عز وجل الكونية، والتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى المقروءة، وأكثر من الدعاء.
كثرة المقروءة المقصود بها
التي هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أنت تلاحظ بين الحين والآخر أنك تلجأ إلى الله بصدق وإخلاص فييسر الله عز وجل لك الأمر، أو أن الله لا ييسر لك شيئا كنت ترى أن الخير فيه، فإذا بالأيام القريبة تظهر لك أن ما اختاره الله عز وجل لك هو الأفضل والأنجع.
نعم، والبارحة قرأت قولا بديعا للإمام ابن رجب: لماذا عند اشتداد الكرب وسواد ظلمائها يأتي الفرج؟ قال لأنه في لحظة الكربة يكون هنا القلب أكثر تعلقا بالله، وإذا كان الأكثر القلب أكثر تعلقا جاءه الفرج. أما إذا الإنسان وزعه بين البشر لأن يعرف فلان ولأنه ربما فلان سيساعد، هنا يأتي فتؤتى من طرف نفسك.
نعم أحسنت. ولذلك يقول أهل العلم: لا مانع من مباشرة الأسباب، أسباب العلاج أو أسباب النصر، لكن تباشرها بجوارحك لا تباشرها بقلبك. فالقلب لله سبحانه وتعالى، أنت تأخذ الدواء وتفرح بوجوده، لكن القلب معتقد أن العلاج أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الحكمة المشهورة: المال يشتري لك الدواء لكن ما يشتري لك العافية، المال يشتري لك السرير لكن ما يشتري لك الهناء والراحة والنوم، المال يشتري لك الطعام لكن ما يشتري لك نفع الطعام وبركة الطعام. هذه كلها من أين؟ صحيح. الله سبحانه وتعالى.
نعم، والإنسان مجرب هذا، يعني كيف يتعلق الإنسان بالدواء والدواء يجربه رجلان، هذا يشفى وهذا قد يموت بسببه.
نعم.
فمعناه أن الله عز وجل هو الذي
يجعل، هو الذي يبعث فيه البركة.
نعم. تريد نبقى في أعمال القلوب ولا ننتقل لعبادة أخرى؟
لا، أنا أريد أن أنقل الصورة إلى أعمال
الجوارح.
لا، أعمال القلوب التي يحذر منها. فكما أن أعمال القلوب هي التي ترتقي بالإنسان إلى منازل لم تخطر له على بال.
قبل ما التي يحذر منها، لو أردنا أن نعدد أعمال القلوب الفاضلة ماذا نقول؟ مثل اليقين، الاستعانة.
نقول أولا محبة الله عز وجل.
نعم.
يا أخي، أحببنا جملا وأحببنا سيارة وأحببنا لاعبا مسلما أو كافرا وأحببنا مطربة وممثلا، فلنجرب محبة الله سبحانه وتعالى. وكيف أجرب محبة الله؟ أتعرف على الله، على جماله، على جلاله، على إحسانه، على عطائه. فهذا يبعث المحبة في قلبك ويجعلك تضحي من أجل الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء داعي الله سبحانه وتعالى تجد أن ميلك إليه ليس فيه صراع ما بينك وبين نفسك، تميل إليه يعني بكل يسر وسهولة، لأنه محبوبك الأول، ولا يحب أحد لذاته على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك التوكل على الله عز وجل، تعظيمه وتعظيمه لأنه يستحق التعظيم، ومن تعظيمه تعظيم شرعه، ومن تعظيمه تعظيم أوليائه، ومن تعظيمه تعظيم من عظمه الله عز وجل. ولذلك يقال: يا ويل من حقر من عظمه الله، أو عظم من حقره الله سبحانه وتعالى.
الأعمال التي يحذر منها أعمال القلوب،
كذلك جاء التحذير من أعمال القلوب التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الحسد، وقد ورد أحاديث أن الحسد تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب،
وقبله الرياء.
والرياء أن تعمل لغير الله سبحانه وتعالى، لكن علاج الرياء أن تستغفر وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستمر على عملك، وأن تسأل الله سبحانه على عملك، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. لأن بعض الناس تأتي وساوس في مسألة الرياء فيضطرب، لا يهنأ بالعبادة، أو أنه يترك هذه.
هذا من حيل الشيطان.
هذا من حيل الشيطان. كذلك أنا قلت محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وخشيته، أن تخشى الله سبحانه وتعالى. وخشية الله عز وجل تجمع ما بين التعظيم والمحبة، بعكس الخوف. يمكن أن تخاف من شيء وأنت لا تحبه، وتخاف من شيء وأنت لا تعظمه. أما الخشية من الله سبحانه وتعالى فمشوبة.
تخشاه وتحبه.
نعم، أخشى شيئا وأنا أحبه أو أعظمه. ولذلك كان أعظم الخاشين لله عز وجل هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
كذلك محبة الخير للناس، محبة نفع الناس، يعني أن تسمع بأحد اهتدى يفرح قلبك، لأن هذا يعني حمايته من نار جهنم إلى أبد الآبدين.
نعم.
أن تفرح لإخوانك بانتصار يحصل لهم مثلا في سوريا ولا في أي مكان، وأن تقارن لماذا فرحت بفوز نادي الذي أشجعه أكثر من فرحي بمثلا إسقاط المجاهدين طائرة للعدو الغاشم، لأن قلبي فيه شيء من الدغل.
نعم. إذا في الأعمال التي يحذر منها بعد ما ذكرنا هذه، قلنا الحسد وغيره
والكبر كذلك. والكبر درجات، ومن أعظم الكبر أن ترد الحق وأن تغمط الناس حقوقه. ما يعني كن كما كان السلفي يقول: ما رأيت أحدا إلا ورأيت أنه أفضل مني، أنه أفضل مني، إن كان أصغر قلت سبقته إلى المعصية، وإن كان أكبر قلت سبقني إلى الطاعة. عليك أن تسير بمثل هذه المسيرة، بمثل هذه الطريقة، حتى لو رأيت إنسانا فقيرا أو دميما في الخلقة لا تقل أنا أفضل منه على الإطلاق، ربما أفضل منه في مسائل الدنيا، لكن ربما يكون أفضل منك بقلب ناصع أبيض لا يحقد على أحد.
صحيح.
فأحمد الله سبحانه وتعالى، وأيقن أنه الفرق بينك وبينه بالعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، أي يعني أنقذي نفسك من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيما يتعلق بالكفالة، أنا ألفت إلى كفالة الأيتام، وهذا غالب ما نفعله. لا، اكفلوا الدعاة كذلك، فإن الأيتام تطعم أجسامهم، لكن الداعية يطعم الناس لقلوبهم.
نعم.
ويؤثر في أديان الناس لا في أبدان الناس فقط.
نعم. احنا تقريبا ما بقي معنا من الوقت كثير، الآن مقبلون على أيام، الآن الحجيج في بيت الله الحرام، سيفيدون كذلك إلى منى في اليوم الثامن. قضية الآن جاء يوم عرفة، فتذكير بهذا اليوم، وربما بعض النساء قد تكون ذات عذر شرعي أو حتى رجل يعني يكون مريض، فكيف ينال هذا الفضل؟
الحمد لله. أولا أنا قلت قبل قليل في الحديث الصحيح في البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. لماذا ذكرت سعيد بن جبير؟ لأن سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس: إذا جاءت العشر الأوائل من ذي الحجة يعمل عملا يكاد لا يطاق. وليس الغريب ممن يعمل عملا يكاد لا يطاق، لأنه هذا هو المفترض في مثل هذه الأيام، إنما الغريب في من لا يعمل عملا يستثمر فيه ويهتبل في هذه الأيام. نعم، نقول الحمد لله، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، أن الأعمال الصالحة كافية لكل صور وحالات هذا الإنسان الذي يمر فيها. فإن كان فقيرا استطاع أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ورحمته بالشكر وبالعطاء، وإن كان فقيرا بالذكر وبالصبر وبالرضا، وإن كانت امرأة في وقت طهرها بالصلاة والصيام، وإن كان في وقت عذرها بذكر الله عز وجل وبالنية، لأن الله مطلع على نيتها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا سافر المرء أو إذا مرض المرء أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وإنما الأعمال بالنيات، ومن نوى خيرا فلم يستطع عمله لعارض عرض عليه كتب الله عز وجل له الحسنة كاملة، فإنه لا ينقص منها شيء. ثم هناك مجالات لا يشترط فيها مسألة الطهارة: زيارة الأقارب، السلام عليهم، العفو عنهم، قطع الطريق على الشيطان في تمديد المدة التي خاصمت فيها أختي أو خاصمت فيها أمي، وأكون شجاعة في الاتصال وأطرح مسألة هم المخطئ علي، هم الذين تركوني، قد جربت معهم مرة ومرتين وثلاث، هذه معتبرة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا تذكر الإنسان أنه يعمل لأجل الله تهون عليه: أخاف من أن يتكلموا علي، أخاف من أن يطردوني، تهون عليه، لأني أعملها من أجل الله سبحانه وتعالى. فنقول في قراءة القرآن، تستطيع المرأة حتى وإن كانت حائض أن تقرأ القرآن من خلال الجوال ولا الحمد لله، أو من خلال حفظها، أو من خلال المصحف، لكن بحائل.
نعم، جزاك الله
خير. أخيرا أقول: لا ننسى الدعاء، الدعاء الدعاء عبادة تكسب عليها الأجر، استجاب الله لك أم لم يستجب لك تكسب عليها الأجر، فما بالك والله قد وعك وعدك بالإجابة.
وبعدد من دعوت له انتظر عدد إجابات.
الله أكبر،
جزيت خيرا شيخ،
بارك الله فيك،
الله يسعدك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، بعد شكر الله عز وجل اغتنم ركعتين زلفة إذا لله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالقول بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، مثل ما ختم شيخنا الدعاء الدعاء: فكل النداء يخذلني إلا النداء إذا قلت يا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قناة المجد بإذن الله ستلتقيكم في المشاعر المقدسة، المجد في المشاعر، وأنتم على خير ورضا وفضل من الله عز وجل. لا تنسونا ولا تنسوا أنفسكم وإخوانكم المسلمين المضطهدين في كل مكان، أن ينصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا على عدونا وعدوهم، وأن يعيد للإسلام بيضته وبهجته، وأن ينصر الإسلام ويعز الموحدين، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.